الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في جريان الأصول المثبتة في أطراف العلم الإجمالي وعدم جريانها، وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه اختار الجريان ثم أشكل على جريان الأصول المثبتة بإشكالين، أحدهما عام وقد أجاب عنه بجوابين، والآخر خاص بخصوص باب الاستصحاب، وهو ما ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه من تعارض من تهافت الصدر والذيل في دليل حجية دليل الاستصحاب بناء على جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. وبالتالي قال أن الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، نعم يجري في موارد أخرى لكن لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، وإن كان ذلك الاستصحاب منجز للتكليف، وإن كان الاستصحابين منجزين للتكليف فضلا عن كونهما مؤمنين، لأنهم كونهما مؤمنين أكو إشكال وهو الترخيص في المعصية المعبر عنه بالمحذور الثبوتي وهو المحذور العقلي جار فيهما، واضح إن شاء الله. جيد. ثم أن المصنف ناقش في هذا المحذور الإثباتي، ناقشه أولا بعدم تماميته في نفسه، وهذا منه في مباحث أخرى تطرق لها وقد تقدم الكلام فيها، وأثبتنا أن هذا المحذور الإثباتي ليس بتام في حد نفسه. واضح؟ ثم على تقدير التسليم بهذا الإشكال الإثباتي الذي طرحه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، كأنما المصنف أشكل عليه وقال أنه هذا لو سلمنا به مع ذلك لا يكون تاما في المقام، في مقامنا في هكذا علم إجمالي. ومنه نفهم أنه إذا كان العلم الإجمالي جريان الأصول الاستصحاب في أطرافه وإن كان مثبتا يجريان معا في آن واحد، فالإشكال محكم حينئذ لو سلمنا به، وإن لم يجريا معا بل يجري أحدهما لا غير فحينئذ هذا المحذور الإثباتي لا يرد. هكذا مقتضى تفصيل المصنف. واضح؟ فحينئذ انتهينا من هذا الكلام. إذن في الأصول المثبتة لا مانع من جريان حتى لو سلمنا ماذا؟ حتى لو سلمنا بالإشكال الإثباتي الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه. واضح إن شاء الله. الكلام في الأصول النافية، ذكرنا فيما سبق أنه ما هو المانع من جريان الأصول النافية للتكليف في أطراف العلم الإجمالي مطلقا، ما هو المانع؟ قلنا أنه ما يمكن أن يتصور مانعا أمورا ثلاث. الأول وارد على خصوص الاستصحاب وهو المحذور الإثباتي الذي تقدم من الشيخ الأنصاري، لأن هذا لا يفرق بين الاستصحاب المثبت والاستصحاب النافي، مطلقا لا يجري. نعم في الاستصحاب النافي للتكليف بمحذور أزيد، ولكن الإشكال العام وهو تهافت في دليل الاستصحاب بين صدره وذيله ماذا؟ جاريا ثابتا في المقام. واضح؟ هذا هو المانع الأول من جريان الأصول النافية للتكليف. المانع الثاني هو الإشكال العام على جريان الأصل النافي للتكليف استصحابا كان أو براءة، وهو ما ذكروه الأعلام من المحذور الثبوتي المعبر عنه بالمانع العقلي، وهو لزوم المخالفة القطعية. يعني ماذا؟ عفوا، لزوم المخالفة العملية. يصبح لدينا ماذا؟ مخالفة عملية لو عملنا بالأصول النافية للتكليف في أطراف العلم الإجمالي مطلقا، سواء كان براءة، استصحاب، تخير، مطلقا كل أصل نافي للتكليف. وبما أنه قطعنا عندنا علم بوجود تكاليف واقعية، نقطع أيضا بوجود هذه التكاليف الواقعية في بعض ماذا؟ في بعض موارد الأصول النافية للتكليف، ومقتضى هو الوقوع في المخالفة العملية لو أجرينا تلك الأصول النافية للتكليف في أطراف العلم الإجمالي. إذن المحذور الثاني هو لزوم المخالفة العملية، المانع من جريان الأصل النافي. إذن هذا يمنع أو لا يمنع؟ يمنع. الأمر الثالث هو إجراء أن من إجراء الأصول النافية للتكليف يلزم منه الإهمال وعدم التعرض لأحكامه تعالى. علم إجمالي في هذا الطرف أجر البراء، في هذا الطرف شك في التكليف، هذا الطرف أجر البراء، هذا الطرف أجر البراء، وهكذا. يلزم ماذا؟ يلزم الإهمال وعدم العمل بأحكامه تعالى بحسب النتيجة. ولكن قد تقدم في المقدمة الثالثة قطعية عدم جواز الإهمال، إذن هذا مانع. إذن عندي موانع ثلاثة. أما بالنسبة إلى المانع الأول، لا ريب ولا إشكال أنه إما أن لا نسلمه أصلاً، وأنه لا تهافت بين الصدر والذيل كما تبين عندنا، أو ماذا؟ أو نسلمه ولكن لا يجري في المقام كما تقدم منا. أما المانع الثاني وهو لزوم المخالفة العملية، وكذلك شنو؟ لزوم ماذا؟ لزوم الإهمال من العمل بالأصل النافي للتكليف. هذين الأمرين معا. زين، طبعا من عدم جواز الإهمال ونعلم باهتمام الشارع، ماذا نستكشف؟ نستكشف وجوب الاحتياط شرعا بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي حين. وإذا لم نقل بأن العلم الإجمالي منجزا، شوي انتبهوا، هاي النقطة كلش مهمة، راح يجي من عندنا مناقش الشيخ الأنصاري فيها، واضح؟ فحينئذ المصنف يقول أنه إذا قلنا بانحلال العلم الإجمالي، انحلال العلم الإجمالي، حينئذ لا يلزم منه المحذور الثاني وكذا المحذور الثالث. محذورين موانعين ما يلزمه إذا قلنا بانحلال العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه بعد جريان الأصول المثبتة كما تبين، بجريان الأصول المثبتة في أطراف العلم الإجمالي بهذا المقدار، وكذلك لو ضممنا إليه ضميمة وهو مقدار ما نعلمه، هذا العلم من يحصل؟ من الخبر المتواتر أو الخبر المحفوظ بالقرينة أو الإجماعات المحصلة. إيش قد مقدار؟ 1-2%؟ هذا عندنا العلم، لأنه إحنا نقول انسداد باب العلم. وياي هذا المقدار مع ما قام عندنا من أيضا إثبات الدليل العلمي ولو خصوص الخبر الصحيح الأعلائي الذي يكون كل واحد من رواته معدلين بعدلين، وهذا كلش نادر. يقول لو ضممنا الأصول المثبتة بعد القول بجريانها، ماكو مانع من جريان الأصول المثبتة، لو قلنا بجريانها وبضميمة هذه الأمور ينحل العلم الإجمالي، فحينئذ لو اكتفينا بذلك المقدار المعلوم لدينا إما بالعلم أو بالعلم أو من خلال احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه من جهة جريان الأصل المثبت، فحينئذ لا مانع من جريان الأصول النافية في بقية الأطراف، لأنه لا يلزم منها مخالفة عملية. نعم، أقصى ما فيه يلزم منه مخالفة احتمالية، نحتمل أن يكون الحكم الواقعي في ضمن موارد جريان الأصل النافي، لكن هذا لا يمنع من جريان الأصل النافي. وكذلك ربما يكون هذا المقدار، هذا المقدار الذي أتينا به من خلال الأصول المثبتة ومن خلال ما قام عليه العلم، حينئذ هذا كاف في اهتمام الشارع، فحينئذ لا نستكشف وجوب الاحتياط، لأن هو الشارع شريد يهتم بأحكام الشرع، هذا المقدار من الأحكام الشرعية كاف في الاهتمام، ولا نحتاج إلى إيجاب الاحتياط في بقية الأطراف. واضح إن شاء الله؟ إذن على هذا الكلام حينئذ لا مانع بعد انحلال العلم الإجمالي، زين، فما قام عليه الدليل من العلم والعلم والأصول المثبتة للتكليف ينحل ذلك العلم الإجمالي، فيكون المؤتى به بمقدار كاف في انحلال العلم الإجمالي. ربما يكون المعلوم بهذا بالتفصيل أو بهذا المقدار الذي تجري فيه الأصول المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال، أو أقل منه بحيث يكون موجبا للانحلال، أو يكون بمقدار يصحح اهتمام الشارع بأحكامه، وأنه من مصادق أو من أنه بكفاية تحقق ذلك الاهتمام، فلا نستكشف وجوب الاحتياط. فحينئذ الأصل النافي يجري أو لا يجري؟ يجري، تبين الجريان، لأنه لا مانع في البين يمنع من جريان الأصول النافية بعد انحلال العلم الإجمالي بهذا المقدار. ليش؟ لأنه بعد أن جوزنا جريان الأصول المثبتة، حينئذ وإن قلنا بانسداد باب العلم والعلم، ولكن بعد أن جوزنا جريان الأصول المثبتة يحصل لدينا هذا المقدار من الانحلال، قد لا نستكشف من اهتمام الشارع إيجاب الاحتياط حتى يكون هو ماذا؟ حتى يلزم منه الإهمال، إذ لا إهمال في البين، وكذلك لا تلزم منه المخالفة العملية، فحينئذ لا مانع من جريان الأصل النافي للتكليف. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: ومنه مما تقدم من جريان الأصول المثبتة للتكليف، وأنه لا مانع منها، قد انقدح ثبوت الحكم، قد انقدح ثبوت حكم، ومنه انقدح ثبوت حكم العاقل، ثبوت حكم العاقل بمن؟ بالاحتياط، هذا الأصل المثبت، وعموم النقل وهو الاستصحاب بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا لا مانع منه أيضا. ليش؟ هذا إذا جرى حكم العاقل بحينئذ براءة قبل العقاب بلا بيان، زين، أو البراءة الشرعية. وأنه من جريان الأصل النافي للتكليف لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها، يعني المحذور الإثباتي ما ذكره شغله ما يشمل، قلنا متام في نفسه، وياي متام في نفسه، وإذا كان تاما حتى لو كان تاما في نفسه في هكذا علم إجمالي لا مانع من جرياني. قال يقول بعموم ونحكم بجريان الأصل النافي للتكليف
لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها. إحنا إذن القاعدة الأولية إيش يقول؟ يقول هذا المانع الأول ما يجرى. مانع الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري وهو المحذور إثباتي ما يكون مانع عن جريان صلح النافية التكليف. زين ما هو الذي يكون مانع؟ المانع الثاني وهو الترخيص في المعصية المخالفة العملية، هذا مانع عقلي. بعد قال المانع الثاني اللي هو عبارة عن شنو؟ من جهة العلم باهتمام الشرع استكشفنا إيجاب الاحتياط الذي هو عبره ما لم يكن هنالك مانع عقلا كالترخيص في لزوم المخالفة العملية أو شرعا كماذا؟ كوجوب الاحتياط الشرعي، هذا الذي يمنع عن جريان أصل النافل التكليف في أطراف العلم الإجمالي. يقول هذا مع ذلك هذا ما يجرن ذني لا يكون مانعين، لأن ذني ينحل ذني ما ننقيبه بعد. ليش؟ قال ولا مانع كذلك، يعني لا أكو مانع عقلي ولا أكو مانع شرعي، يعني لا يلزم من جريان أصل نافل التكليف مخالفة عملية ولا يلزم شنو مخالفة الإيجاب، لأنه ما عندي إيجاب احتياط، ما عندي، ما استكشفت من اهتمام الشرع إيجاب احتياط. ليش؟ اللي راح نذكر هاي النقطة. ولا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة، شوفوا انتبهوا اللي احنا قلنا بجريان الأصول المثبتة أصلا ذاك بامي بانع أصلا لأنه ذاك منجز للتكليف، لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا. شنو ما علم تفصيلا؟ بالخبر المتواتر، بالخبر المحفوظ بالقرينة، شنو؟ بالإجماعات المحصلة، أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم إجمالا. يا هو قلنا أنه عدي أنا عدي تواتر إجمالي، والتواتر الإجمالي مقتضاه هو الأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من العمل بالخبر وخصوص الخبر الصحيح الأعلى. يقول هذا جريان الأصول المثبتة في أطراف العلم الإجمالي، علم بوجود تكاليف فعلية، هاي منجزة، والعلم والعلمي هذا المقدار شو يقول؟ يقول لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم إجمالا، بل بمقدار مو مقدار ينحل به العلم الإجمالي، بل بمقدار معه هاي الأحكام، هاي مقدارها أصول مثبتة علم علمي، هذا مقداره. أكو مقدار آخر يقول هذا المقدار كافي في اهتمام الشارع، بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط. واضح العبارة؟ بحيث أكو مقدار عندي إذا أتيت به بعد ما أستكشف ماذا؟ من اهتمام الشارع إيجاب الاحتياط حتى يكون مانع شرعي، لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط، وإن لم يكن بذاك المقدار الموجب للانحلال. ومن الواضح أن هذا المقدار يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الأشخاص، فبعضهم يحصل لديه، بعضهم يقوم عنده بمقدار ما هو المعلوم بالتفصيل، أخبار متواترة أو القرينة، قراءة تختلف وياي، حينئذ هذا يقول هذا عندي خبر قطعي، ذاك يقول لا مو خبر قطعي، خبر واحد، فحينئذ هذا يختلف من شخص إلى آخر. نجد فقيه يقول أنا عندي هذا من الخبر المتواتر، ذاك يقول ما عندي هذا من الخبر، يقول هذا من الخبر المحفوظ بالقرين، ذاك يقول لا وما عندي من الخبر ما، هذا يختلف باختلاف الأشخاص، وكذلك يختلف هذا راح يختلف جملة، يعني زيادة شدة وضعف راح يختلف. فقيه يصير عنده هذا المقدار بحيث لا يكون مانع من جريان أصل نافي، فقيه آخر يقول لا ما يحصل عندي هذا المقدار الموجب للانحلال أو الموجب للقطع بعدم اهتمام الشارع بالباقي، وياي هذا يختلف زيادة ونقيصة من حيث الأشخاص وكذلك من حيث الأحوال. ترى نلحظ ذلك العلم في الفروج في الأموال، في الدماء، هذا مما يختلف به باختلاف الأحوال. نجد مثلا أنه في الفروج والدماء مثلا الأمر صعب أن نجري الأصل النافي فيه، في الأموال أسهل، في غيره من التكاليف الأخرى أسهل من الأموال، وهكذا. هذا يختلف باختلاف ماذا؟ الأحوال. انتهينا؟ جيد. بعد فرع المصنف على ما ذكره من انحلال العلم الإجمالي بما يحصل من الأصول المثبتة وياي والعلم والعلمي، إذ ربما يكون بمقدار المعلوم بالمجمال أو ربما يكون بمقدار لا يكون معه مجال لاستكشاف اهتمام الشارع. والأول يترتب عليه الانحلال، يعني المانع العقلي يرتفع وهو لزوم المخالفة العملية، يرتفع بعد إذا حل العلم الإجمالي. والثاني يرتفع ماذا؟ يرتفع المانع الثالث وهو عدم جواز الإهمال الموجب للعلم باهتمام الشارع المستكشف منه إيجاب الاحتياط. قال قدس السر: وقد ظهر بذلك أن العلم الإجمالي بوجود تكاليف ربما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة وتلك الضميمة. يا ضميمة هاي، وهذا هو من باب بيع عبد الآبق ويحتاج إلى ضميمة شيخ حسن. الضميمة هنا شنو؟ أحسنتم، بمقدار من العلم، بمقدار من العلم، هذا بضميمة الأصول المثبتة ينحلوا. أو فلا موجب حينئذ لا للاحتياط عقلا من جهة العلم الإجمالي ولا شرعا من جهة الاهتمام، العلم بالاهتمام المستكشف منه الإيجاب والاحتياط شرعا أصلا كما لا يخفى. واضح؟ هاي كلها تفريعات تبينت المطالب. احنا الآن بهذه الصياغة بينت عندنا، نشوف نقاط هي مقدمات واحدا تلو الأخرى. إذن نقول على هذا، المشهور ذهب إلى أنه بعد تمامية مقدمات دليل الانسداد كلها، من وجود علم إجمالي، من انسداد باب العلم والعلمي، ومن عدم وجوب الاحتياط وعدم جريان الأصول في أطراف هذا العلم، ومن عدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح، خمس مقدمات. ماذا التزم المشهور؟ التزم بحجية مطلق ماذا؟ بحجية مطلق الظن، لأنه أرجح الاحتمالات. أنا عندي مظنون مشكوك موهوم، أرجح هو المظنون، هذا هو القول بحجية مطلق الظن بعد تمامية هذه المقدمة. هذا المشهور، شوي انتبهوا ياي. لكن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه لم يلتزم ورد على مقولة المشهور، وقال على أساس مبناه: من عدم الملازمة بين ماذا؟ بين وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي وبين حرمة المخالفة القطعية. بمعنى أن العلم الإجمالي عند الشيخ الأنصاري وإن كان علة تامة للتنجيز، سواء كان للمرتبة الأولى أو للمرتبة الثانية المعبر عنها بوجوب الموافقة القطعية، لكن مع ذلك قال: إذا سقطت وجوب الموافقة القطعية، بمعنى جوز أو وجب الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، لا يقتضي ذلك سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية مطلقا. فإذا العلم الإجمالي بمقتضى القاعدة الأولية كالعلم التفصيلي. يقتضي ماذا؟ يقتضي وجوب امتثاله والخروج عن حيز هذا الامتثال. إحراز. شلون الإحراز؟ الاتيان بجميع أطراف ذلك العلم الإجمالي. لكن لما كان يلزم من الاتيان بأطراف جميع أطراف العلم الإجمالي المعبر عنه بالاحتياط التام، لزوم الإخلال بالنظام أو لزوم العسر والحرج، ففي الأول يجب ماذا؟ يجب ارتكاب بعض الأطراف، في الثاني يجوز ارتكاب ماذا؟ بعض الأطراف. شيخ الأنصار يقول الترخيص في ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي لا يقتضي عدم وجوب الاحتياط في الأطراف الأخرى. إذن أنت مرخص في ارتكاب ماذا؟ في ارتكاب ما يوجب رفع الإخلال ورفع العسر والحرج، هذا المقدار. أما غيره يقول العلم الإجمالي باق على المنجزية، وهذا معنى أنه يفكك بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. قال أنا ما ألتزم بأنه ملازم. إذا سقطت وجوب الموافقة القطعية كنت تسقط حرمة المخالفة، يعني إذا سقط الاحتياط التام كن يسقط الاحتياط في البعض أيضا. لا، يقول ما كنت ملازم، حرمة المخالفة القطعية باقية على حالها وإن سقطت وجوب الموافقة القطعية وهو الإتيان بجميع المحتمل. ولازم هذا الكلام هو التبعيض في الاحتياط في جميع المحتملات، سواء كانت مظنونة أو مشكوكة أو موهومة، تبعيض بها. بمعنى شنو؟ أنه يجوز لك أن ترتكب بعض الأطراف، البعض الآخر تحتاط سواء كان مظنونا أو مشكوكا أو موهوما، وهذا خلاف نتيجة ماذا؟ خلاف نتيجة المشهور من القول بحجية مطلق الظن، وهو العمل على خصوص المظنونات دون المشكوكات والمحتملات. واضح الفكرة؟ هذا الذي قاله الشيخ الأنصاري. ولازم قول الشيخ الأنصاري أنه لا يقول بجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، مقتضى القول بالتبعيض في الاحتياط، لا يقول بجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي زين مثبتة كانت أو نافية. ليش؟ لأنه ذاك عند المحذور محذورا إثباتيا في الاستصحاب، فهذه الاستصحابات المثبتة ما تجري. واضح؟ هذا مقتضى. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول بعدما تقدم منا بجريان الأصول المثبتة للتكليف، لا معنى لا لمقولة المشهور ولا معنى لمقولة ماذا؟ شيخ الأنصار. أما أنه ماذا؟ أنه على مقولة المشهور، حينئذ نقول بعد جريان الأصول المثبتة للتكليف في أطراف العلم الإجمالي لا تكون نتيجة دليل الانسداد هو حجية مطلق الظن، وكذلك على مقولة الشيخ الأنصاري لا تكون مقدمات دليل الانسداد نتيجتها التبعيض ماذا؟ في الاحتياط. وياي لابد أن نقول ماذا؟ بمقولتنا حينئذ بعد بجرائم الأصول المثبتة في التكليف، حينئذ في الطرف الآخر نجري أصالة البراءة، بعد ما عندي لا مانع شرعي ولا مانع عقلي، خلاص ينحل هذا العلم ببركة هذا بجرائم الأصول المثبتة وإحنا أجريناها. إذن هذه المقدمة هم ما تتام. ولكن لو فرضنا أن نتيجة دليل الانسداد المزبور هو ما ذكره شيخنا الأنصاري وهو التبعيض في الاحتياط لا حجية مطلق الظن، لو قلنا بهذا أقصى ما فيه تبين لدينا أن التبعيض في الاحتياط الذي يقتضيه أن العلم الإجمالي منجز له وحرمة المخالفة القطعية. هذا لا ينافي جريان الأصول المثبتة للتكليف. قلنا بل بالعكس هذا يؤكد، هذا منجز والاحتياط أيضا منجز. فإذا التبعيض في الاحتياط لا يكون مانعا من جريان الأصل المثبت للتكليف بعد شنو الرفع المحذور الإثباتي، وخاصة في مقام علمنا هذا، هذا العلم الإجمالي، لأن المحذور الإثباتي للشيخ الأنصاري متام، ما يبقى عنده إلا التبعيض في الاحتياط. الاحتياط ما ينافي التنجيز، لأن الاحتياط والأصول المثبتة نتيجتها ماذا؟ نتيجتها واحدة. إذن هذا ليس بمانع، فلا بد حينئذ من يعني لا بد من ذلك هو أنه المصن إن الشيخ الأنصاري أن يقول بجرياني وياي بجريان الاحتياط أو التبعيض في الاحتياط في خصوص الأصول النافية للتكليف، في خصوص الأصول النافية للتكليف. أما إذا كان موردا للأصل المثبت للتكليف بعد لا معنى للاحتياط فيه، لأنه أيضا منجز للتكليف بعد. شنو معنى الاحتياط؟ واضح؟ نعم، لازم مقولة الشيخ الأنصاري أنه لا بد وأن يجري الاحتياط في ماذا؟ في مورد الأصل النافي للتكليف وإن كان مظنونا بعدم التكليف، وإن كان موردا للظن بعدم التكليف لا بد أن يحتاط فيه. واضح؟ يعني حتى في هذا المورد، مورد للأصل النافي للتكليف، يقول مجرى للاحتياط لا بد أن نخصصه هنا، وإن كان هذا الذي يكون موردا للأصل النافي للتكليف يكون موردا للاحتياط، وإن كنا نظن بعدم التكليف، وإن كنا نظن مو نحتمل ونشك التكليف، نظن بعدم التكليف، أثبرت مرتبة راقية، نظن بعدم التكليف لابد وأن نقول ماذا؟ لابد وأن نقول بجريان ماذا؟ بجريان الاحتياط على مبنى الشيخ الأنصاري. ولكن ليس معنى هذا هو ماذا؟ هو التعميم بجريان الاحتياط في موارد الأصول المثبتة للتكليف، لأن الأصل المثبت للتكليف لا يتعارض مع الاحتياط، فلا معنى للاحتياط فيه بعد ماذا؟ بعد كون الأصل جاريا فيه وهو الأصل المثبت ومنقح للتكليف. واضح إن شاء الله. قال قدس سره: كما ظهر أنه لو لم نقل بالانحلال، أنه لو لم ينحل بذلك المقدار، كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا على مبنى الشيخ الأنصاري، ولو من مضمونات عدد التكليف، محلا للاحتياط فعلا ومطلقا لو قلنا بمقولة الشيخ الأنصاري، ويرفع اليد عنه عن الاحتياط فيها كلا، أي في ماذا؟ في مورد الأصول النافية كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر على ما عرفت، لا محتملات التكليف مطلقا وإن كانت موردا للأصول المثبتة للتكليف. هذا انتهينا هاي العبارة منه. بعد عندي عبارة يقول: نعم، وأما الرجوع، وإحنا هاي المقدمة فيها عدم جواز الإهمال، عدم وجوب الاحتياط، عدم جواز الرجوع إلى الأصول، وعدم ماذا؟ أحسنتم، رجوع الآن. يقول أن الراجع إما أن يكون عاميا وإما أن يكون مجتهدا. عاميا لا قيمة له في رجوعه حينئذ، لأنه هذا لا قيمة، يرى أو لا يرى انسداد باب العلم والعلمي، شو قيمته؟ هو مقلد بعد، ذاك الذي يقلده يرى الانفتاح خلاص حج عليه، يرى الانغلاق هذا هم حج عليه. إذن هم كلامنا في المجتهد إما أن يرجع، هذا في الحقيقة الذي رجع إلى الغير، هذا مجتهد وهو يرى انسداد باب العلم والعلمي، يعني يرى تمامية مقدمات دليل الانسداد، هذا المجتهد الراجع. المرجوع إليه أيضا كذلك، فحينئذ الحكم واحد. ولابد أن نقول ماذا بتمامية هذه المقدمة، الراجع والمرجوع إليه كلاهما على نسق واحد، كلاهما يرى انسداد باب. وأما إذا كان مجتهدا يرى انسداد باب العين ورجع إلى مجتهد يرى انفتاح باب العلم، لا ريب ولا إشكال ببطلان تقليده بذلك، لأنه يرى خطأ مستندي، لأنه يرى انسداد باب العلم، فما فتح فما قام عنده الدليل على انفتاح باب العلم العلمي قطعا باطل ذلك، فحينئذ لا يجوز له الرجوع. واضح؟ فإذا هذه المقدمة لا يجوز الرجوع، رجوع الذي يرى انسداد باب العلم إلى ماذا؟ إلى من يرى انفتح باب العلم، هذه المقدمة لا يجوز تاما. واضح؟ لأنه يرى خطأ مستنده. قال: وأما الرجوع إلى فتوى العالم، طبعا هذا مع القول بجواز تقليد المجتهد، يعني من كان مجتهدا يجوز له أن يقلد. وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز، ضرورة أنه لا يجوز الرجوع إلا للجاهل لا للفاضل، هذا في الحقيقة هو فاضل مجتهد يرى، لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو علمه، فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل ويراه جاهلا، يرى أن دليله مشتبه، هذا دليله قاصر مشتبه ما فهم الموضوع، ترى هو انسداد باب العلم العلمي، هذا يرى انفتاح باب العلم العلمي. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة يأتي إن شاء الله تعالى، وهو لزوم ترجيح المرجوح على الراجح. بلي شيخ حسن تفضل، أنت والسيد حفظكم الله عندكم شيء؟